بسم الله الرحمن الرحيم.
يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل ان تندم.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل
يحذركم من
آفات اللسان.
يا ايها الذين امنوا لا يسخط قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
آفات اللسان محاضرة يقدمها لكم إخوانكم بدار بلال. والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن إذا ذكر ذكر إشارة إلى ما بيّنه الله تبارك وتعالى في قوله: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بيّن في آية أخرى من الذين ينتفعون بالذكرى، فقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن نفس هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فقد يقع المؤمن في الأخطاء، لكنه إذا ذكر بآيات الله عز وجل فإنه يتذكر وينتفع بهذه الذكرى، كما قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن من مقاصد بعثته الأساسية ما فصله في قوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه من المقاصد الرئيسية لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما كان فيه من العيوب، فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمجاهدة النفس وبالاستهداء بنور الوحيين، فإنه يستطيع أن يتغير إلى أكمل صورة. وباب الفضائل مفتوح على مصراعيه، كل من عنده همة وعزيمة على أن يلجه فإنه يستطيع أن يلجه، لن يكبله أحد. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. يعني معنى ذلك أن مهما كان في الإنسان صعوبة في أخلاقه أو في طباعه وهو غير راض عنها، فهو يستطيع بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وباقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يغيرها إلى أحسن الأخلاق، وبالتالي ينال أعلى درجات. فإن العبد ينال بحسن الخلق ما لا يناله بالعبادة والصيام والقيام وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى أمرنا فقال عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أمر بإحسان النطق وإحسان الكلام وأن ينطق الإنسان بالخير. وقال أيضا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، للناس. فانتظمت هذه الآية بعمومها اليهودية والنصراني بلها المسلم. وعن عطاء قال: وقولوا للناس حسنا، قال للناس كلهم المشرك وغيره. حتى المشرك تحسن خلقك معه وتحسن ألفاظك معه. وعن أبي سنان قال: قلت لسعيد بن جبير رحمه الله: المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي، هو الذي يبدأني بالخير ويسلم علي، أفأرد عليه؟ فقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. لو قال لي فرعون الذي هو شر البشر في عصر موسى عليه السلام خيرا لرددت عليه. فإن هذا هو أدب القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أي نعم. ففرعون الذي كان شر الخلق في زمن موسى عليه السلام أرسل إليه نبيين كريمين وأمرهما، فقال عز وجل: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا مع فرعون، فحسن الخلق مع كل الناس مندوب إليه ومأمور به، وليس في ذلك ما يقدح في الدين. أي نعم. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذم أحدا ولا يعيبه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. يعني بمناسبة هذه الكلمة التي قالها أبو سنان لسعيد بن جبير: المجوس يوليني من نفسه ويسلم علي أفرد عليه؟ قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. بالذات يعني إذا كان الإحسان في مقابلة إحسان، أدى إليك مثلا خدمة معينة لا منع من أن تشكره، صحيح لا تقول له جزاك الله خيرا، لكن أذكر له أي عبارة فيها نوع من المجاملة، فهذا الخلق هو الذي يليق بالمسلم. يعني أتذكر حديثة بسبب سوء فهم بعض الإخوة لهذا الأمر، ويظن إن حسن الخلق مع الكافر التنازل في الدين أو ضعف في الإيمان. لا، يعني لابد تكون هذه المعالم واضحة عندنا. في بريطانيا حكى لي بعض الإخوة فاضل قصة حصلت من شابين ضل الطريق في منطقة معينة وكان يبحثان عن عنوان. فالمهم سأل رجلا كبيرا في السن عن العنوان أو المكان الذي يبحثان عنه، فالرجل لم يكتفي بأن شرح لهم خريطة المكان أو الموضع الذي يطلبانه، وإنما سار معهما مسافة كبيرة واصطحبهما حتى وصلهما إلى المكان الذي يريدان. فوقف الرجل فإذا بالأخوين ينصرفان عمدا، فالرجل استنكر هذا الموقف جدا، فأراد أن يعاتبهما يعني عتابا لطيفا، فقال لهما: عندنا نحن معشر الإنجليز أن من أزد إلينا معروفا فإننا نقول له نشكرك، يعني يريد أن يقول فماذا عندكم يعني. فالأخ ماذا قال له أيضا؟ قال له: أنا أعرف هذا جيدا وأنا متعمد ألا أقول لك شكرا لأنك كافر، هذا تنفير، وأنا لا أريد الحقيقة أن أخرج عن الموضوع لأن حتى الآن نحن في المقدمة. ولكن بلا شك سوء الخلق وبالذات ما يكون له تأثير ضار في الصد عن سبيل الله عز وجل، لا تظن أنك إذا فعلت ذلك أنك في عافية من الحساب أمام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في أواخر سورة النحل لما قال سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية في غاية الروعة في الحث على حسن الخلق حتى مع الكفار. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، إياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف باسم الله سبحانه وتعالى وسيلة لخداع الناس. الناس حينما يرونكم تحلفون تعظمون اسم الله عز وجل فيثقون أنكم صادقون فيما تريدون، فإياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف سبيلا للإفساد بينكم ونقض العهود والمواثيق. فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا أول ضرب، أنه تزل قدم بعد ثبوتها، بعد ما كنتم ثابتين على الصراط المستقيم تزلون عنه وتنحرفون عنه، فهذا انحراف يخصكم أنتم في أنفسكم، هذا أول شيء. الأمر الثاني ليس هذا فحسب، لكن أيضا تذوقون السوء، لكم وعيد وعقاب عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنكم بسوء خلقكم ونقضكم العهود واتخاذ الأيمان للإفساد وخداع الناس بسوء الخلق، الكفار إذا رأوكم تفعلون ذلك قالوا: لو كان في دينهم خيرا لأدبهم ولا زجرهم عن هذا الشر الذي فعلوه والخديعة والخيانة. فهذا يترتب عليه بالتالي تشويه دين في نظر إيه؟ هؤلاء الناس الذين يفترض أنكم تدعونهم بسلوككم وأخلاقكم أكثر مما تدعونهم بإيه؟ بأقوالكم. فيترتب على ذلك أن ينفر هؤلاء الناس عن الإسلام، وبالتالي تبوؤون أنتم بوزر صدهم عن سبيل الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. بماذا؟ بسوء الخلق. أتذكروا أيضا واقعة ثمامة ابن أسال رضي الله تعالى عنه، وكان شديد العداوة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتى بثمامة وأمر به أن يوثق يربط ويقيد في سارية من سواري المسجد، وبقي على ذلك 3 أيام. حكمة يعني عظيمة من خير معلم وخير مرب في تاريخ البشر كلهم أجمعين عليه الصلاة والسلام. بؤرة المجتمع الإسلامي اللي هو مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى وغرفة العمليات ومكان العبادة ومكان التدريب على الجهاد، كل شيء كان يتم في المسجد، تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، خشوعهم لربهم عز وجل، فكان كل هذا في المسجد. فأراد أن يلقنه درسا كيف أخلاق المسلمين، كيف تعامل الصحابة مع بعضهم البعض، كيف يعبدون الله، كيف يحيي بعضهم بعض، وهكذا، وأنه إذا رأى هذا فسيكون هذا سبيلا إلى اقتناعه بالإسلام. وبالفعل هذا الذي تم، لما سأله أول يوم كيف تجدك يا ثمامة، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. في اليوم الثاني قال إن تعفو تعفو عن شاكر يشكر لك هذا الجميل، وإن تقتل تقتل ذا دم، دمي له وزن. بدأت اللهجة تخف. في اليوم الثالث عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه، فذهب ثمامة في مكان معين اغتسل ثم أتى وشهد شهادة الحق رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا لولا أنه عاش انغمس في مجتمع الصحابة وراء أخلاقهم وسلوكياتهم لما كان انجذب إلى الإسلام. الحقيقة المقدمة طالت، ما كنت أريد ذلك، لكن الشيء يذكر بالشيء. يقول عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، الناس كل الناس وليس فقط المسلمين، فحسن خلق المسلم كما سنرى إن شاء الله تعالى يتعدى حتى يشمل حتى البهائم والحيوانات. أي نعم. فنحن نركز الحقيقة على آفات اللسان، وبالذات آفات اللسان المتعلقة بالغيبة التي هي آفة شائعة ومتوغلة في المجتمعات، ولا نكاد نستثني حتى مجتمعات الملتزمين والملتزمات، أو بتعبير آخر الملتزمات والملتزمين. أي نعم. فلا شك أن أعظم حقوق المسلم على الإطلاق هو صيانة عرضه ورعاية حرمته، فإن تحريم النيل من عرض المسلم أصل شرعي متين علم بالضرورة من دين الإسلام، وحفظ العرض واحد من الضروريات الخمس التي جاءت من أجلها الشرائع. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل على الإطلاق تم في الإسلام على مسمع يعني يزيد عن 100,000 نفس من الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حجة الوداع، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ والشاهد هنا في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، والعرض هو كل موضع يقبل المدح أو الذم في الإنسان، أي شيء من صفات الإنسان يمكن أن يمدح أو يذم، سواء كان في نفسه أو في سلفه آبائه مثلا وأجداده، أو من يلزمه أمره، أو هيئة مشيته، طريقة كلامه، ملابسه، أي شيء يخص المسلم مما إذا ذكر فيه بسوء يسوءه ذلك فهذا هو عرضه، كل ما يقبل المدح أو الذم في الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا يده تشمل أشياء كثيرة، تشمل الضر، تشمل الكتابة، تشمل كل شيء يمكن أن يترتب عليه أذية لأخيه المسلم. قال سفيان بن حصين كنت جالسا عند إياس بن معاوية فمر رجل فنلت منه، اغتاب هذا الرجل بعدما مر، فقال لي أسكت، ثم قال لي يا سفيان هل غزوت الروم؟ قلت لا. قال غزوت الترك؟ قلت لا. قال سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال فما عدت إلى ذلك بعد. وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ومثل هذه الضمانة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تعلق إلا على أمر عظيم جسيم. ونظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. المؤمن عند الله سبحانه وتعالى حرمته أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. أين؟ وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هل منكم من يطيق ذلك من الناحية الطبيعية فطرة الإنسان وطبع الإنسان؟ هل يقبل أن أخوه المسلم يكون ميت وهو يأتي بسكين ويقطع من لحم أخيه وأكله؟ أنتم لا تحبون ذلك وأنتم تكرهونه طبعا، فكما كرهتموه طبعا فكرهوه شرعا. أين؟ وبين صلى الله عليه وآله وسلم حد الغيبة فقال: الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه، أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس الشيطان يلبس عليه، لأن الشيطان واقف بالمرصاد، كل باب من أبواب الخير يغلقه عليه وكل باب من أبواب الشر يفتحه له ويوسعه له بالإيه؟ بالتبريرات والتسويغات والمعاذير. تكلم مثلا على واحد فتقول له اتق الله، هذه غيبة. يقول لك أنا مستعد أقول هذا الكلام أمامه. حتى لو كنت مستعد أن تقوله أمامه هي الغيبة التي حرمها الله. الفارق أنك إذا قلته أمامه وقعت في خطأ آخر وهو أذية أخيك المسلم ومواجهته بما يكره. واضح؟ وإذا كان أمام ناس يبقى تكون قد فضحته وأسأت إليه أكثر ولم تصر عليه. وإذا كان في غيبته فهذا حد الغيبة. لم يستثني الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل مثلا الغيبة أن تذكر رجل ما فيه من خلفه إلا إذا كنت تقوى على أن توجهه بذلك، ما قال ذلك. فحتى لو كنت تزعم أن هذه من الشجاعة وأنك تستطيع أن توجهه بذلك هي غيبة وليس لها اسم آخر غير غيبة، وهي الذنب المحرم الذي أجمع العلماء على تحريمه. نعم. فهذا هو حد الغيبة، أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. والفرق بين الغيبة والبهتان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. هذا هو البهتان. أين؟ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له، يعني لازم الناس تخدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. اغتبتموه، المفروض إنسان يكون صاحي في أي مجلس، لا تبالي في الحق يوم تلاقي. وإذا كان حيقع من اللي أنت بتنصح هذا أو تبينه أنها غيبة نوع من الوحشة في أول جلسة، هو سيعرف أنك لست من إيه يحب المشاركة في أكل لحوم الناس. على الأقل سيكفيك شره إن لم يتب إلى الأبد، لأنه إذا كل مجلس في غيبة وجد من يذكره وينبهه إلى خطورة هذه المعصية سيراجع نفسه بلا شك أو يكف عن أعراض الناس. نعم. فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله حدثنا بما فيه. فقال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. حسبك من الشر أنك تغتابه بأن تذكر ما فيه. عايز كمان تبهته وتفتري عليه الكذب أيضا؟ يكفيك حظا من الإثم أن تذكر أخاك بما فيه وأن تغتابه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: مع أن عائشة يعني ضرتها، ويغتفر أن التحاسد التنافس بين الضرائر ما يغتفر، لكن مع ذلك ما سكت رعاية لحرمة المسلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو هذه الكلمة تجسدت وخلطت بماء البحر لعكرت ماء البحر وأفسدته. كلمة واحدة وهي هذه الغيبة. أي نعم. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. الجزاء من جنس العمل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وبلى، يعني وبلى إنه كبير، هما يزعمان أنه ليس بكبير لكن في الحقيقة هو كبير. فأيكم يأتيني بجريدة فاستبقنا فسبقته، فأتيته بجريدة فكسرها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، قال إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبولة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يعني يعذبون أنفسهم بأيديهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، قام يعني انصرف، فوقع فيه رجل من بعده، بعدما غادر المجلس واحد من الجالسين في المجلس بدأ يغتاب هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، فقال ومما أتحلل ما أكلت لحمة. التحلل تخليل الأسنان بالخلة أو هذه الأشياء حتى يخرج الألياف التي تعلق ما بين الثنايا. فقال له النبي عليه السلام تحلل، فقال ما أنا ما أكلت لحم حتى أتحلل. قال ومما أتحلل ما أكلت لحمة، قال إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. فالغيبة ضيافة الفساق، فنحن محتاجون إلى تجديد العهد بهذه النصوص ونعطي الأمور حجمها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فأمر خطير جدا. وهذا كلام ليس مجازي، هذا كلام حقيقي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة ضيافة الفساق الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه أضاف ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا، فقال إبراهيم إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز، يعني بدأتم بلحم هذا المسلم الذي اغتبتموه قبل الخبز. وعن موسى السيلاني أنه سأل سفيان الثوري رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله إن الله يبغض البيت اللحميين، يعني بيقول له هل ربنا سبحانه وتعالى يبغض البيت اللحميين؟ هو يقصد إيه؟ الناس الذين يأكلون لحما كثيرا يعني، فسماهم اللحميين، نسبهم إلى اللحم. قال فقال ليس هم الذين يأكلون اللحم ولكنهم الذين يأكلون لحوم الناس، هؤلاء هم اللحميون الذين هم مغرمون بأكل لحوم الناس، لكن تأكل لحم البقر والغنم هذا حلال، ما حرمه الله سبحانه وتعالى ما دمت تشكر نعمته، لكن مهم ألا تأكل لحوم الناس. أي نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أحق ما طهر الرجل لسانه، يتخيل أي واحد منا إذا أصابت النجاسة ثيابه ماذا يفعل؟ فأي الأشياء أولى أن تطهر، تطهر ثيابك أم تطهر لسانك من النجاسة؟ فابن عمر رضي الله عنهما يقول إن أحق ما طهر الرجل لسانه، بل إن بعض السلف كان إذا أراد التنفير من هذه المعصية أمر المتورط فيها بالطهارة الحقيقية، يأمر بالمضمضة وبالوضوء تشبيها لها بالنجاسة الحسية وإرشادا إلى التحرز منها كما يتحرز من النجاسات. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. يتوضأ هنا يعني الله تعالى أعلم، هذه العبارة من أم المؤمنين تحتمل أكثر من احتمال، إذا كانت على حقيقتها فربما كانت تقصد الوضوء من أكل ما مسته النار قبل أن ينسخ، أو الوضوء من أكل ماذا؟ من أكل لحم الإبل. فكأنها تقول لكم يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب الطعام الحلال ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها، فتقول أولى أنك تمضمض فمك إذا ابتليت بالغيبة، هذا أولى من أن تتمضمض من أكل لحم الإبل أو غيره. وعن محمد بن سيرين قال كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم فيقول توضأوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث، توضأوا يعني اغسلوا وطهروا ألسنتكم فإن بعض ما تقولون من الغيبة والنميمة وهذه الأشياء شر من الحدث ومن النجس. أي نعم. وجاء حديث يعني في هذا لكنه مرسل وإن كان رجاله ثقات أخرجه ابن سعد، وهو ما رواه معن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه قالت صفية بنت حيي والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي، فغمزها أزواجه، ضرائر بقى فإيه يغمز بعضهن لبعض، إن شوفوا بقى صفية بتقول إيه للرسول عليه السلام، والله يا نبي الله لو وددت أن الذي بك بي من المرض يعني. فغمزها أزواجه فأبصرهن فقال مضمض. فقلنا من أي شيء؟ قال من تغامزكن بها والله إنها لصادقة. الحديث مرسل إذا صح فهو فيه إشارة أيضا لموضوع المضمضة كما بينا. من الأمور المهمة جدا أن مستمع الغيبة والمغتاب كلاهما شريك في الإثم. لا تظن أنك إذا تواجدت في مجلس تدور فيه الغيبة كما يدار بالفاكهة على رواد المجلس لا تظن أنك تبرأ، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. أما أن تجلس حتى لو كنت ساكتا مجرد مستمع فأنت شريك في هذه الغيبة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء الأسلمي، يعني ماعزا، جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات يقول أتيت امرأة حراما، وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال في الحديث أن الرسول عليه السلام قال له فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه، يعني جهر بالمعصية وجاء اعترف للرسول عليه السلام وما اكتفى بالستر، أصر على أن يقام عليه الحد، انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله. شائل برجله لجثة الحمار لما تتعفن وتتجيف، طبعا الغازات بتزيد في داخل البطن يعني بجانب العضلات بتايه تتيبس، فبالتالي يبقى الجثة ملقاة في الأرض لكن الرجلين ايه طلع لفوق، هذا معنى شائل برجله يعني رافع رجليه من التعفن، هذا كناية عن ايه شدة التعفن والنتن في هذه الجيفة. اي نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان، هذين الرجلين اللذان تكلما بهذا الكلام، أين فلان وفلان؟ قالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما عليه الصلاة والسلام كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نلتم من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. أول شيء نسب الوزر إليهما جميعا، مع أن الذي تكلم إيه واحد كان يحدث الذي بجواره والذي بجواره سكت، معناه أنه صار شريكا له في الإثم. ما دمت سكت السكوت علامة الإيه؟ علامة الرضا، معناه أنك موافق. لو قلت له اتق الله تكون قد برأت من المعصية، لكن تسكت أو تستحي فأنت شريك في الوزر والعياذ بالله تماما، مثلك مثله لا فرق. ولذلك قال لهما كلا كلا من جيفة هذا الحمار، وقال لهما ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفة أشد من أكل هذه الجيفة، يعني كمان الأكل من جيفة أخف. لماذا؟ لأن الإنسان لو أكل من جيفة الحمار المنتم لم يؤذي مسلما، لم ينتهك عرض مسلما، لم تتعلق بذمته حقوق العباد، فلا شك أن آكل لحوم الحمر المتجيفة والمنتنة خير من آكل لحوم البشر، هذا أخف، لأن أكل لحوم البشر يترتب عليه هذه الأشياء التي ذكرنا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، عادة العرب أنه يكون معهم خدم في الأسفار. وهذا الحديث رواه الضياء في الأحاديث المختارة بإسناد صحيح، كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما لصاحبه، وانتبهوا جيدا لكلمة فقال أحدهما، واحد فقط الذي تكلم، فقال أحدهما لصاحبه إن هذا لا يوائم نوم بيتكم، هذا كل ما قاله، يعني وجدوا أن هذا الخادم تأخر في النوم أو أطال النوم حتى أنه لما استيقظ لم يكن قد أعد الإفطار أو الطعام. فقالوا إن إحنا الآن في حالة سفر، والإنسان المفروض في السفر لا يتمادى في تعاطي راحة البدن، حالة السفر تحتاج نوع من الأهبة والاستعداد، وإنسان لا يتصرف كأنه في بيته ده هو مسافر، فمعناه أن النوم يكون خفيف يعني عن هذا. فقال إن هذا لا يوائم يعني يوافق نوم بيتكم، ده نايم نوم واحد قاعد في بيته مش واحد مسافر، واضح؟ هذا الذي قاله أحدهما. فأيقظه فقال: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك. هذه سين الطلب، يعني يطلبان منك الإدام، الإدام كل ما أكل به الخبز. فقال عليه الصلاة والسلام لما ذهب الرجل وأخبر الرسول عليه السلام ذلك، قال: قد ائتدم، قد ائتدم، دول أفطروا خلاص، أكلوا الإدام وأخذوا الإدام. ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثنا إليك نستأدمك، فقلت: قد ائتدم، فبأي شيء ائتدمنا؟ فقال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه من أنيابكما، وفي رواية: ثناياكما. قال: فاستغفر لنا. قال: هو فليستغفر لكما، صاحب الحق. يعني نقول إنسان كان لابد، يعني مصر أنه يعصي الله سبحانه وتعالى، يختار معصية سهل أن يتوب منها، يختار معصية يسهل عليه أن يتوب حينما يتوب، لكن تختار معصية تتعلق بحق الغير، معنى ذلك أنك لن تبرأ ذمتك إلا أن يسامحك هذا الشخص، وإذا لم يسامحك يا ويلك، سترد القيامة وفي عنقك حق العباد، لأن الله سبحانه وتعالى إن كانت المعصية بينك وبين الله، فإذا تبت إلى الله فالله يقبل التوبة عن عباده، أما إذا كانت المعصية في حق من حقوق العباد فلا بد أن إما أن تستحله وإما أن يستوفي حقه منك. وطبعا العملة هناك في الآخرة ليست الدينار ولا الدرهم، هي الإيه؟ الحسنات والسيئات، يأخذ من حسناتك حتى يقضي على حسناتك، فإذا ما بقي عندك حسنات يؤخذ من سيئاته هو فتطرح عليك. فلماذا التعب؟ إنسان يتعب في العبادة والصيام والأعمال الصالحة ثم يجدها في ميزان الآخرين وقد أفلس هو، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. نعم. الشاهد أيضا من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد ائتدما، والخطاب كله موجه إلى الاثنين مع أن واحدا منهما الذي تكلم، فنسب الوزر إليهما جميعا. إذن القاعدة أن مستمع الغيبة والمغتاب كلاهما شريك في الإثم والوزر. يقول الشاعر: وسمعك صن عن سماع القبيح، كصون لسانك عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. نعم. أما صور الغيبة وما تكون به الغيبة، فالغيبة لها صور شتى. الغيبة قد تكون بالقول وقد تكون بغير القول، يعني لا يشترط الغيبة تكون فقط بإيه؟ باللسان، ممكن الغيبة بحركة العين، بإخراج اللسان، بالتمثيل، أن يحاكي مشيته مثلا أو شيء من هذا. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الذكر باللسان إنما حرم، يعني ذكر عيب أخيك باللسان إنما حرم، لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة، وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. وقال النووي: وكذا سائر ما يتوصل به إلى فهم المقصود، كأن يمشي مشيته فهو غيبة، بل هو أعظم من الغيبة كما قال الغزالي، لأنه أبلغ في التصوير والتفهيم وأنكر للقلب. من صور الغيبة مثلا يأتي ذكر واحد مثلا في مجلس من المجالس، فيجي مثلا واحد من الجالسين يقول: إيه، الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان، الحمد لله الذي عافانا من فتنة الدنيا. هذه غيبة، يعني هو بيجمع بين أمرين، بيجمع بين ذم أخيه وبين مدح نفسه، إنه راجل زاهد ومخلص أول ما يذكر شخص. طبعا هذه غيبة، مهما قلت الحمد لله ما تظن إن هي جواز مرور يعفيك من الغيبة، هي غيبة. ها؟ كذلك بعض الناس يكون في مجلس ويكون الحاضرين في المجلس يعرفون أن الذي يتكلم عليه هو فلان ابن فلان بعينه، فيقول: إيه، قال بعض من رأينا، أو قال بعض الجيران، واضح؟ فإذا كان الجالسون يعرفون من الذي تقصده فهذه أيضا هذه غيبة، لأنهم يعرفون، وبالتالي أنت ذكرت أخاك بما يكره من خلفه، لأن المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم بهذه الصيغة. وربما سئل شخص عن حال أخيه فيقول مثلا: ربنا يهدينا، الشيطان بيسوله أنه ما فيهاش حاجة، ده بيقول ربنا يهدينا، هو ما يقصد ربنا يهدينا، هو يقصد إيه؟ وصفه بالضلال مثلا، أو مثلا يسأل عليه: ربنا يصلحنا ويصلح أحوالنا، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الشر، أي عبارة يفهم منها تنقص أخيك المسلم فهي غيبة. أي نعم. في الحقيقة أن بعض الإخوة أحيانا يلقون ببعض المعلومات إلى من لا يحسن فهمها ولا تطبيقها. ألم ترى كيف لما الرسول عليه السلام سئل يعني أفلا أخبر بها الناس في تبشير من قال لا إله إلا الله، قال إذن يتكلوا، قال فلا إذن، إذن يتكلوا يعني سيسيئون فهم هذا الكلام، إذن يتكلوا، فقال فلا إذن، إذن حيتكلوا على هذا الكلام ويقصروا في العمل لا تخبرهم، لأنهم لن يضعوا الكلام في موضعه المناسب. ومن ثم قال ابن مسعود أظن: ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واضح؟ فبعض الأشياء المفروض الإنسان إذا شك أن الناس لا تضعها موضعها فتكتم مثل هذا العلم، لأنه سيسيء فهمه ويسيء تطبيقه. يعني مثلا واحد إذا علم أن تؤدى السنن والنوافل في البيت، واضح، وهو حاله أنه إذا سوافها إلى البيت لن يصليها في البيت، فهذا ما تعلمهوش أن السنة يصليها في البيت، يصليها في المسجد بدل ما يهجرها خالص. إذا كنت أعرف من حاله أنه لن يصليها في البيت فلا تعلمه هذه المسألة. وهكذا إنسان يبد يكون عنده بصر وتلمح بالعوام. أكثر الآفات التي دخلت في مجتمعنا في موضوع الغيبة ناشئة من أن احنا دايما نقرن الكلام بالغيبة بالكلام على الرخص التي أبيحت فيها الغيبة، فبالتالي نجد في المجتمع نوع من التسيب وعدم الانضباط إلى أقصى غاية ممكنة، ونجد الإخوة يحفظون المبررات والمستوغات كما يحفظون يعني الفاتحة وقل هو الله أحد. تكلموا يا أخي اتق الله هذه غيبة، يقول لك يعني لا، العلماء قالوا أن يجوز للجرح والتعديل ويجوز لكذا ويجوز لكذا. نقول إذا كان أنت مستواك العلمي والإيماني ومستوى الورع عندك يؤهلك أنك تضبط نفسك ضبطا متينا محكما حيث تحاسب نفسك بمنتهى الدقة وتتحكم فيها جيدا، نعم فلك أن تفعل ذلك. اللي بيحصل أن هي بتكون سيف في يد ناس لا يحسنون استعمالها فيذبحون به الناس وينتهكون أعراضهم، ده الواقع وينبغي أن نعترف بهذا الواقع. فأحسن شيء يا جماعة أنا أنصحكم، ومش عايز أقول زي بعض الناس خلوها في رقبتي، انسوا خالص موضوع الاستثناءات بتاعة الغيبة، هذا أسلم شيء. واضح؟ وحتى الإمام النووي رحمه الله تعالى لما نقل عن الغزالي المواضع الستة المعروفة في جواز الغيبة، بعض العلماء ما أقرهم على ذلك. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ألف كتابا استدرك فيه على النووي واستدرك فيه على الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أجمعين، وبين أن كلام ليس على الإطلاق بهذه الصورة، وذلك في كتابه المعروف رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. لا نريد أن نفصل الآن، لكن أنا أنصحكم نصيحة لوجه الله: انسوا أن في استثناءات في الغيبة وتعاملوا على الأصل وهو أن الغيبة كلها حرام. واضح؟ أننا في زمن لو فتح هذا الباب الناس تتوسع فيه توسعا شديدا جدا. وأسسوا الأول الأساس، وبعد لما توصل لمستوى الورع كمثل ورع البخاري ومثل يعني ورع السلف الصالح رحمه الله تعالى، حينئذ لك أن تعمل بهذه الاستثناءات. أي نعم. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال كلمة عجيبة جدا، يعني يقول: منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. 40 سنة لم يتكلم بكلمة واحدة إلا وهو واثق وجازم وحضر وأعد الجواب حينما يسأله الله عز وجل على الصراط يوم القيامة عن هذه الكلمة، عنده الجواب حاضر لله عز وجل. هل أنت في هذا المستوى عشان تقول أنا بغتاب عشان مصلحة الدعوة؟ مصلحة الدعوة التي قال فيها سيد قطب كادت تكون واثنا يعبد من دون الله، كل من وقع في معصية حتى يخرج من الحرج يقول مصلحة الدعوة. أي دعوة هذه التي تنحرف بك عن مثل هذه الثوابت في المنهج الإسلامي؟ أي دعوة هذه؟ هذه دعوة الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه أخلاق الصحابة؟ هل هذا ما علمنا إياه الرسول عليه السلام؟ قال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. الإمام البخاري اللي هو حياته كلها في علوم الرجال وعلم الحديث يقول هذه الكلمة، هذا معناه يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصطفي لمنصب الإمامة في الدين أي إنسان، ده معناه ناس يعني في قمم القمم الذين اصطفاهم الله كالإمام البخاري الإمام الجليل العظيم رحمه الله تعالى. انظر المؤهلات وانظر المسوغات هذه الإمامة. يقول إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، كل كلامه في علم الرجال كتاب التاريخ وفي هذه الأشياء، ومع ذلك في منتهى الدقة واثق من نفسه أنه لم يقع في غيبة على الإطلاق. علق عليه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قائلا: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكت عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه. وهذا معنى قوله: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعته يعني الإمام البخاري يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. ما وقع في مسلم بحيث يوم القيامة يقف أمامه خصما بين يدي الله عز وجل: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مولى العشيرة، يعني حديث عائشة. نعم، لا شك أن الإنسان إذا انزجر عن الكلام في عيوب الناس، نحن ما نقول الناس ما فيهاش عيوب، فيها عيوب، لكن انشغل أنت بعيوب نفسك. هذه نصيحة أيضا إن شاء الله تكون صادقة لكم ولنفسي طبعا قبلكم. الإنسان فعلا إذا ركز في الاشتغال بعيوب نفسه سوف يكون بشيء طبيعي جدا مشغول عن عيوب الناس، لن ينظر في عيوب الناس بهذه الصورة. إذا ركز في عيوب نفسه، فإنسان دائما يركز في أنه ينتقد نفسه هو ويصلح نفسه ويجاهد نفسه، لا ينشغل بعيوب الناس إلا من قد لها عن عيوب نفسه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وفي بعض الروايات: وينسى الجذل، جذل الشجرة، أصل الشجرة. القذى هو ما يقع في العين أو في الماء، تراب أو تبن أو إيه، أي شيء من القذرات تأتي على الماء، واضح؟ فهذا هو القذى. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عما. لقي زاهد زاهدا فقال له: يا أخي إني لا أحبك في الله. قال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. انظر كيف السلف كانوا يطبقون قول الرسول عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. كثير من الكلام هذا لا يعنينا ولا يخصنا في شيء. يعني لما توفي منصور ابن زاذان رحمه الله تعالى، وكان من العابدين المجتهدين، حتى قالوا: لو إن منصور ابن زاذان هذا قيل له إن ملك الموت على الباب أو إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد في عمله، لأنه قد أتى بأقصى ما يستطيع في كل الأحوال. فلما توفي قالت ابنة واحد من جيرانه، قالت له: يا أبتي، الخشبة التي كانت على سطح البيت الذي بجوارنا ما نراها. تعودت هي أنها ترى بالليل بالذات دائما خشبة موجودة على سطح بيت منصور. فقال لها: يا ابنتي، إن هذا منصور كان يقوم الليل طول الليل قائم يصلي ويقرأ القرآن، فكان من بعيد يبدو كالخشبة. فالبنت لما فقدت الخشبة تقول: الخشبة دي راحت فين؟ فماذا قال؟ قال لها: ده منصور كان يقوم الليل وقد مات رحمه الله تعالى. الشاهد يعني هم جيران. وانظر كيف أنه ربى نفسه وربى أهله وربى ابنته أنه ما يتكلم عن الناس، ما انشغلوا بالجيران ولا تكلموا حتى ولو بالكلام على أن منصور يعني يقوم الليل طول الليل. الشاهد يعني السلف كان كل واحد يركز على نفسه وينشغل بعيوب نفسه أو بأحوال نفسه ولا ينشغل به بغيره. المرء إن كان عاقلا وارعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن بكر قال: تساب رجلان، سب أحدهما الآخر، فقال أحدهما: محلمي عنك ما أعرف من نفسي. واحد سب الثاني فيقول: أنا أستطيع أن أرد عليك، لكن الذي يجعلني أحلم وأصبر عليك هو ما أعلم من نفسي من العيوب. محلمي عنك ما أعرف من نفسي. وقيل للربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: ما نراك تغتاب أحدا. فقال: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. وعن أبي رشيد قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، وما قولك فيهما؟ فقال: هل غير عندك حاجة تاني؟ هل غير؟ قال: لا. قال: جهز الرجل، يعني الجواب هياخده بسرعة، حضروا له المتاع بتاعه عشان يرجع، جايب لنا فتن مستوردة من مدينة أخرى جاي مخصوص عشان يسأل على هذا الأمر. فقال: هل غير؟ قال: لا. قال: جهز الرجل. فلما فرغ من جهازه قال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم، يعني قولي في علي وعثمان رضي الله تعالى عنهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل صفين؟ فقال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب بها لساني. يقول الشاعر في هذا المعنى لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي وليس بضائري ما قد جنوه إذا ما الله أصلح ما لدي. هل ربنا هيحاسبك على ذنوب بني أمية ولا على ذنوبك أنت؟ ما تنشغل ب يعني ذم الناس. وعن عون بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس، أكثرهم تفرغا يعني لذكر خطايا الناس. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ثم يجلس في المجالس ويقع في عرض الصالحين. وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. يقول الشاعر لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويك واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعد أحدا منهم بما فيك. سمع أعربي رجلا يقع في الناس فقال قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها، وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب. وقال ابن السماك سبعك بين لحييك، يعني بيشبه لسان بالسبع، وأن هذا السبع الضاري موجود بين الفكين، هذا هو عرين هذا السبع والأسف. سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور. خلصت غيبة الأحياء ثم رحت بعد كده تحولت إلى الأموات وتتكلم كمان في إيه؟ في الموتى، وتؤذي الموتى في قبورهم، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه فذلك أشد استحكاما لمقته إياك، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذا عافاك. شكر نعمة الله أنه عافاك من هذا البلاء. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينوا. أي نعم. ففي الحقيقة يعني اللسان من الأعضاء الخطيرة الشديدة في الخطر، ومن يعرف تشريح اللسان بعض العضلات في الجسم تكون الألياف طولية أو ساعات تكون عرضية أو مائلة، اللسان فيه كل أنواع العضلات، في عضلات بالطول والعرض ومائلة ومستعرضة كل أنواع، وذلك اللسان العضلة الوحيدة التي لا تتعب من كثرة الإشغال. يعني أنا بجلس هو ساعتين ممكن أو ساعتين ونص أتكلم، ممكن ثانية أتكلم خمس ساعات ما يشعر بإيه؟ بمشقة في كثرة الكلام. لماذا؟ عضلة يعني عندها جلد وقدرة على الكلام خطيرة جدا، فبالتالي يحتاج الإنسان إلى أن يلزم الجانب الأمان. فالأصل إنسان يكتاب في الصمت. يقول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وهي آية في الحقيقة فيها أعظم زجر عن إطلاق اللسان. قل تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما فيش كلمة تخرج منك إلا وتسجل وتكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجارحة اللسان ينبني عليها كثير جدا من الأحكام في الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء. فاللسان هناك أبواب متخصصة به في الفقه، هناك باب القذف والردة والأيمان والنذور والشهادات والإقرار، كذلك في التوحيد نفس الشيء، فكم من كلمة ردة أوجبت قتلا أو أوجب قذفا فجلدا أو أوجبت كفارات أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها أو إقرار أوجب بمفرده حكما، ولذا قالوا إقرار المرء على نفسه أقوى البينات. ولذلك تكاثرت نصوص الشريعة الإسلامية في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا، وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات في الترغيب وفي الترهيب عن آفات اللسان. أي نعم. وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. فالشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر لساني. نعم. وعن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان، قل خيرا تغنم، أسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. هو ترك، لكن سماه عملا. السؤال إيه؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال في الثانية: أن يسلم الناس من لسانك. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ كيف أنجه في الفتن؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ الطويل المعروف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، العاصم من كل هذه الأشياء؟ فأخذ باللسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولو تأمن كلمة حصائد، تخيل المنجلة وقاعدة تحصد في الايه؟ في الزرع. فهذا نفس الشيء بالنسبة للسان، يحصد الشرور ويحصد الآثام والأوزار بمنتهى السهولة، يفري في أعراض الناس ويخوض في الباطلين. وعنه عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال: هذا، وأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لمن استوصاه: اجمع الإثم في أيدي الناس ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال في الحديث الآخر: إياك وكل ما يعتذر منه. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له: أنفذ بسلام، يعني مر بسلام. فقيل: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: قال: رأيت ابنة الربيع بن خثيم أتته فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب. البنت الصغيرة تقول لأبيها الربيع بن خثيم: يا أبتاه أذهب ألعب. قال: يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. فتحرج من أن يقول لها العبي، لكن قال: يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. الحقيقة أن من أكبر الدوافع على الغيبة غالبا تكون الرغبة في إيه؟ في شفاء الغيظ. الإنسان إما يكون حاسدا لشخص مثلا، أو بينه وبينه خصومة، أو أي عامل من هذه العوامل أو منافسة، فيريد أن يشفي غيظه وينفس عن هذه المشاعر عن طريق الغيبة. فالإنسان إذا جاهد نفسه إذا ما يجد من هذه المشاعر المقيتة فإنه يثاب على ذلك، وهذا من أفضل الجهاد كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالإنسان إذا كظم غيظه فله في ذلك ثواب عظيم. لماذا؟ أن هنا يعني عنده تحكم وضبط لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. ومن ثم قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: التقي ملدم لا يفعل كل ما يريد. تعرفون لجام الفرس الذي يوضع في الفكين هنا، فكذلك التقي ملجم، يعني التقي فيه لجام التقوى هنا على لسانه. ليس كل ما يريده يفعله. لماذا؟ أن فيه لجام التقوى هي اللجام الذي يحبسه عن أن يفعل كل ما يريد أو يفعل كل ما يقدر عليه. وعن عبد العزيز بن الماجشون قال: قال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء، يبدو أن هذا الأمير أذاه، فقال له: والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري، يعني بإيه؟ بالكلام فيكم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. كما ذكرنا من قبل، الأصل هو السلامة، الإنسان لا يتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام على مصلحة السكوت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: إنك تطيل الصمت، فقال: إني رأيت لساني سبعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن أرطاه ابن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها في فيه، كان يأتي بحصاة ويضعها تحت لسانه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى مد اللسان بكثير من الحواجز. ربنا جعل لنا أذنين مثلا وفما واحدة حتى يسمع أكثر مما يتكلم، وبعدين الأذنين حتى ما في عليها غطاء، العين عليها غطاء عشان يغطي البصر، واضح؟ لكن الفم لولا خطورة اللسان ما جعل الله له بابا من عظم وبابا من لحم، يعني حواجز كثيرة حتى الإنسان ما يتساهل في الكلام. وقال الليث بن سعد وغيره: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. وعن الحسن قال: ابن آدم، وكل بك ملكان كريمان، ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وكل بك ملكان كريمان، يكتبان عليك الأعمال. المداد الحبر هو الإيه؟ الريق، والقلم هو اللسان. ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وعن شفي ابن ماتع الأصبحي قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. زمان في موضوعات التعبير سواء في العربي أو الإنجليزي كانوا يقولون المدرسين إيه؟ كل ما بتتكلم كتير كل احتمالات الغلط بتكون أكثر فتكون عليك، واضح؟ فالإنسان يعني يتكلم بما قل ودل، فكل ما تكلم كل ما احتمالات الخطأ تكون أكثر. وقال سفيان الثوري: لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني، لأن رمي اللسان لا يخطئ، لكن الإنسان لو بيرمي بالسهم ممكن يخطئ، لكن إذا رمى باللسان فرمي اللسان دائما يصيب. وعن يعلى بن عبيد قال: قال سفيان، وتأملوا هذا جيدا: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث، الملائكة سترفع الحديث إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أبو علي الدقاق: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة، الكاغد هو الورق، لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. لو كان الله سبحانه وتعالى كلفكم أن تشتروا الورق للكرام الكاتبين يسجلوا فيه أعمالكم لسكتتم عن كثير من الكلام، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تبعث إلى أخواتها بعد صلاة العشاء تقول لهن: ألا تريحن الكتاب؟ الملائكة طول النهار بتكتب، ألا تريحن الكتاب؟ استلف لهم يعني أساليب عجيبة جدا في محاسبة النفس في هذا الأمر. يعني بعضهم كان يقول كل ما يعمل غيبة أضع حجر في الغرفة، يجيب طوبة كده ويضعها في الغرفة. ما فيش مانع أن احنا نحاول نطبق هذا الكلام كنوع من التطبيق العملي حتى تعطي الأمور حجمها الحقيقي. تحاسب لسانك على كلمة قلتها كان ينبغي ألا تقولها، وكل ما تزل ضع طوبة في غرفة مثلا، وشوف كذا أسبوع أو أيام قليلة هتجد أن احنا بنتساهل في أمر في غاية الخطورة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان. هنا تكثر بمعنى تذل وتخضع، ومنه مأخوذ إيه؟ التكفير. التكفير في الصلاة هو إيه؟ كلمنا عليه زمان لما كنا ننقل حاجات من كلام من كتاب الخميني. التكفير هو وضع اليدين كده هكذا على إيه؟ على الصدر هكذا عند النحر. التكفير يعني لأنها علامة الإيه؟ تذلل. من أراد أن يتذلل غاية التذلل يعمل هكذا. فكل الأعضاء كما يقول الصادق المصدوق في كل صباح تخضع وتتذلل اللسان كأنها تتحايل على اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت اعوججنا. ولذلك يستدل على استقامة الرجل باستقامة لسانه. انظر إلى لسانه، إذا كان لسانه يتحكم فيه فمعناه أن كل أحواله جيدة وكل أحواله إيه؟ يعني مستقيمة غالبا. وعن يونس بن عبيد قال: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. ما رأيت أحدا لسانه منه على بال يعني صاحي للسانه إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. كل أحواله تكون مستقيمة، يعني يكون محافظا للصلاة، ذاكرا لله عز وجل، محافظا على العبادات وعلى الطاعات وعلى الواجبات، واستقامة في كل أحواله. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال: خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما. إذا كان حابسا للسانه يحافظ على صلاته. أي إنسان تجد فيها ثنا علامتين يعرف أن ما خفي عليك أفضل مما أظهره. وعن الأوزاعي عن يحيى رحمه الله قال: أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف: وما علمك به؟ قال: رأيته يتحفظ في منطقه، يتحكم في اللسان. فكان هذا العمدة أنه أثنى عليه ثناء عاما طيبا. قال: وما علمك به؟ قال: رأيته يتحفظ في منطقه، يعني من حفظ على لسانه فهو لما سواه أحفظ. نعم، تماما كما قيل في الصلاة. وعن جرير بن حازم قال: ذكر ابن سيرين رجلا، ذكر ابن سيرين رجلا فقال: ذاك الرجل الأسود. ثم قال: أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبته. فمدام إنسان يستطيع أن يميز الشخص بصفة أخرى غير الصفة التي تؤذيه فعليه أن يعني يلجأ لصفات أخرى، ولا يلجأ إلى الصفة التي فيها مثلا نقص أو إساءة أو عيب فيه إلا إذا إيه؟ لم يجد غيرها، وكان لابد من ذكرها. وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: قال شداد بن أوس لغلامه: إيتينا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها. السفرة التي يوضع عليها الطعام، بدل ما يقول نأكل قال نعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من أصحابه: ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه. قال: صدقت، ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذمها وأختمها إلا هذه، وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل. وعن أبي عبيد قال: ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز. وكان الربيع بن خيثم إذا أصبح وضع دواتا وخرطاسا وقلما، دوال الحب وخرطاس ورق وقلم، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. وعن إبراهيم التيمي قال: أخبرني من صاحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد، كل كلامه في طاعة بحيث يصعد الله إليه، يصعد الكلام الطيب. فيقول: أخبرني من صاحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد. وعن الصلت ابن بسطام التيمي قال: قال لي أبي: إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه. وعن الفضيل بن عياض قال: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يحصي ويعد على نفسه الكلمات التي تكلمها ويحاسب نفسه عليها. وعن الحسن بن حي قال: إني لا أعرف رجلا يعد كلامه وكانوا يرون أنه هو. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة أرون الدوادر: كان خيرا ساكنا قليل الغضب، حتى يقال إنه لم يسمع منه أحد في طول نيابته بمصر وحلب كلمة سوء. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. مع أن سؤالك وجيز، لكن هو سؤال في الحقيقة كبير. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. يمسك عن الشر فإنها صدقة، يعني كما يقول الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، هل يسعد النطق إن لم تسعد الحال. يا إما تقول خيرا، وإما حتى كف الشر عن الناس. وقال بكر بن عبد الله: اجتهدوا في العمل، فإن قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصي. وقال بعضهم: إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث: إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. أي نعم. فالسلف في الحقيقة يعني كانوا يتحرزون جدا من أمر اللسان. وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب، فقلت: اخسأ كلب ابن كلب. فزجرني الوالد من داخل البيت، والده الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله، فزجرني الوالد من داخل البيت فقلت: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. فقلت: هذه فائدة. كما ذكرنا، مجاهدة النفس في ترك الغيبة من أعظم ومن أفضل أبواب الجهاد وأصعبها في نفس الوقت. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. يعني هذا الحديث يغنينا عن الحديث الضعيف المعروف، رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. أي نعم. وكان مهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: والله لترك الغيبة عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. لأنه لو تصدق بجبل من ذهب وخاض في الغيبة، فيأتي يوم القيامة ستضيع هذه الصدقة كلها أمام الغيبة. وقال رحمه الله: لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى فأجعلها في سبيل الله. وقال ابن وهب رحمه الله، تأمل هذا جيدا، يقول: نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. فالتحرز من الغيبة أمر شاق وليس بالسهل، ومن أهم الأشياء التي تعين عليه الإنسان يتجنب المجالس التي يعرف أن أصحابها معروفين بأنهم لا يحترزون الغيبة، يفر منه كفرارك من الأسد. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى يقول: من عزة السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل. تجد كثيرا من الناس والله الحمد يسلم من شرب الخمر، يسلم من الفواحش، يسلم من كذا وكذا من الكبائر الذنوب، لكن الغيبة تجد صعب جدا أن يسلم منها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وعن المعلى قال: قال مورق: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه. يعني يجاهد نفسه على أمر معين من كذا وكذا سنة، وحتى الآن يقول: لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا، وإلى الممات سأظل أجاهد نفسي فيه. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟
قال: الكف عما لا يعنيني. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا هو أكثر ما يعين على التحرز من الغيبة والمعاصي، أن تصاحب إيه؟ أهل التقوى وأهل الورع. لو أهل دين لكن يقعون في الغيبة، فر منهم، فرارك من الأجرب أو من الأسد. وصحبة الأخيار بلا شك عظيمة البركة، ولذلك حرض عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث كما تعلمون: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أي تجمع يحصل فيه غيبة للناس مهما سوغ المسوغون واستحلوا الحرمات بشتى التأويلات، انصرف عنهم ولا تبالي بهم وأنقذ نفسك، فإن النجاة من هذا الأمر عسيرة إلا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. فصحبة الصالحين كلها بركة وكلها خير. ويكفي في صحبة الصالحين أنها نفعت كلبا، كلب أصحاب الكهف، مجرد صحبته للصالحين مع أنه يعني حيوان، لكن صحبته لهؤلاء الفتية المؤمنين كيف نفعته؟ ويذكر في القرآن الكريم في المحاريب وهو كلب ببركة صحبة الصالحين، فكيف بالإنسان العاقل إذا يعني صاحبهم؟ أي نعم. ويقول الشاعر: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. وعن منصور ابن زاذان، انظر إلى الاهتمام والقلق والفزع من مجالسة الناس الذين يمكن أن يهلكوهم. يقول منصور ابن زاذان رحمه الله تعالى: إن الرجل من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسؤني في صديقي، ويبلغني الغيبة ممن اغتابني، وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني. حقيقة أخلاق يعني قمم. نعيد للعبارة: إن رجلا من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسؤني في صديقي، ويبلغني الغيبة ممن اغتابني، وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني. ظل جالس مع جليسي في غاية التوتر منتظر أن تمر الجلسة على خير، أنه على الأقل لو اغتاب وغيبة هو ما ردش عليه أو ما انكرش عليه حيأثم مثله تماما. فيعني يحمد ربنا إذا مرت الجلسة على خير بدون أن يذكر الناس بسوء. إن الرجل من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسؤني في صديقي، ويبلغني الغيبة ممن اغتابني، وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني. فمثل هذه المجالس التي تهلك الإنسان، وهؤلاء الناس الذين لا يبالون بالخوض في أعراض الناس، فأمثال هؤلاء الغيابين واللحميين هم الذين يقول فيهم بشر بن منصور رحمه الله تعالى، يقول: ما جلست إلى أحد فتفرقنا إلا علمت أني لو لم أقعد معه كان خيرا لي. نعم. وهذا هو جليس السوء الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحداد نافخ الكير. قال عليه الصلاة والسلام: وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. وهذا رواه البخاري. فمن سد الذرائع أنك تتجنب مجالسة أي إنسان يغتاب. تخيل أنه أسد وسبع سوف يهجم عليك، فاهرب منه فرارك من الأسد ما دمت تعرف أن هذا من الغيابين. وإذا ابتليت بمجالسته فعند أول غيبة تزجره ولا تخشى في الله لومة لا. الكلام الآن على المتنزهين عن الغيبة. كما ذكرنا من قبل، التنزه عن الغيبة مؤشر قوي جدا من المؤشرات التي تكشف حقيقة شخصية الإنسان. لماذا؟ أنها تعكس تمام القدرة على ضبط النفس، وهذا واضح في أمة الإسلام كما ترى. شوف الإمام البخاري تكلم في آلاف الرجال ومع ذلك يقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، وقال: لا يكون لي خصم يوم القيامة إن شاء الله. قمة في القدرة على ضبط النفس والتحكم فيها. طبعا ده من الملامح الممتازة جدا في شخصية الإنسان، وبالذات إذا كان له في الغيبة مصلحة، سواء مصلحة نفسية بينه وبين هذا الشخص خصومة أو منافسة أو حزبية أو انتماءات لجماعات أو غير ذلك. أما ضعاف النفوس الذين يشعرون بضآلة أنفسهم فهم الذين يتصورون أنهم لن يصعدوا إلا على أشلاء الآخرين، فيتعاطون الغيبة في مجالسهم كأنها فاكهة تلك المجالس. الحقيقة لندرة هذا الخلق نجد السلف لما يجوا يترجموا بيجيبوه في الأخلاق النادرة، يقول لك: وكان لا يغتاب ولا يستغيب ولا يسمح لأحد بالغيب. يعني يعتبر من الأخلاق المتميزة التي شاعت في السلف الصالح رحمهم الله تعالى ومن بعدهم الخلف الذين اتبعوهم بالإحسان. طبعا الذي يعصم من الغيبة والتسال في هذه الأشياء هو ماذا؟ هو الورع والخوف من الله عز وجل. وذلك لو تتذكرون في حديث الإفك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت وأما حفصة فعصمها الله بالورع، لم تخط في حديث الإفك بحال من الأحوال. أي نعم. وقال القشيري ليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق، ضعف الورع وضعف الخشية والخوف من الله. أي نعم. المشكلة أن يعني بعض الناس لا يتحرج من الغيبة، هو لا يستحضر أنها من الكبائر، بل ربما أيضا لا يعدها من الصغائر، بل ولا حتى أصغر الصغائر. المصيبة الكبرى أن بعض الناس تعتبرها من الواجبات، وأنه يأثم ويقصر إذا لم يغتب الناس ويفري لحومهم. فربما سوى لو شيطان أن الغيبة دي عبادة من الواجبات الدينية فيفرح بها، ولمثل هذا الذي يفرح بالمعصية يقال أتفرح بالذنوب وبالمعاصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي، وعلم الله ما بالقوم مصلحة دعوة، وأن الدعوة لا تتضرر بسكوتهم وكفهم عن أعراض المسلمين، الدعوة لم تتضرر. وهذا هو الغالب والله، إن الموضوع مجرد هو بيحس بالحرج لما حد يقول له دي غيبة فيستكبر عن انقياد الحق بدل ما يقول خشعت لله. فالآن يندر أن تجد مجلسا يخلو من إدارة الغيبة على أصحابه كما يدار بكأس الماء على العطشة فمستقل ومستكثر. وأقصى ما في الأمر كما ذكرنا أن يسيء بعض طلبة العلم استغلال العلم الذي يطلبونه في إيجاد تخريج شرعي للغيبة، فيلبسونها لباس النصيحة ويسوغونها بأنها تقويم لمسار الدعوة. نذكر الآن بعض هذه التراجم التي اشتهر أصحابها بالتنزه عن الغيبة. فقال الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد ابن أحمد التلمساني قال كان قائما على حفظ كتاب الله طيب النغمة به، لم يؤثر عنه في أحد وقيعة مع اتصاله بالسلطان. وطبعا ما أدركم بالاتصال بالسلطان وتلك المكاتب، لا يكون هناك رقيب إلا الله سبحانه وتعالى، حتى يخلص نفسه أحيانا يظن أنه يجوز له أن يفر في أعراض إخوانه ويتكلم بما شاء كأنه لا يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى وأن الله يسمع؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فلا شك أن الاتصال بالسلاطين دائما بيكون في الغالب وسيلة للتقرب إليهم، للتزلف، لتخليص النفس من الشر، فيقع في إيه؟ في إخوانه. أي نعم. يقول لم يؤثر عنه في أحد وقيعة مع اتصاله بالسلطان. وعن محمد ابن زيد قال قال أناس لابن عمر رضي الله عنهما إن ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا، كنا نعدها نفاقا. كان السلف لا يغتابون ولا يسمحون للغيبة أن تدار في مجالسهم كما لا يسمحون لكؤوس الخمر أن تدور فيها. هذا سعيد ابن محمد الملياني المغربي المالكي، كان من أعيان المالكية، خيرا متحرزا من سماع الغيبة، لا يمكن أحدا يستغيب، فإن لم يسمع نهيه من في المجلس خرج من المجلس، ومات على ذلك رحمه الله تعالى. النقطة قبل الأخيرة بيان خطورة الغيبة تحت عنوان ومن الغيبة ما قتل، لأن الغيبة ومجالس النميمة والكلام في أعراض الناس هذه قد تكون هي الوقود الذي يشعل الفتن ويزيدها دراما حتى قد تصل لاستحلال الدماء، فالفتن عموما قد تجر إلى ما لا يحمد عقباه. نعم. ضربنا مثلا من العصر الحديث قتل الشيخ جميل الرحمن في أفغانستان رحمه الله، ذلك السلفي المجاهد الذي أقام في كونر يعني ولاية إسلامية تقيم حدود الله سبحانه وتعالى، ثم قتل بيد للأسف الشديد شاب من هنا من الإسكندرية، هو يظن هذه عبادة، استحل مثل هذا الدم المعصوم المحرم. كيف؟ بالغيبة والنميمة بمجالس الأحميين وكثرة الكلام تقول به إلى هذا الأمر. فمن الغيبة ما قتل، من الغيبة ما اعتقل، من الغيبة ما سجن. وتعلمون في بعض البلاد كيف وصلت هذه المجالس إلى حد أن تشل الدعوة وأن يقطع رجال الدعوة عن خدمة دين الله سبحانه وتعالى بسبب قبائح ومثالب هذه المعصية الخطيرة. أي نعم. قال أبو معبد عبد الله ابن عكيم الجهني تابعي جليل في خطبة له لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، فقال رجل متعجبا يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فقال أبو معبد إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. هؤلاء الناس السفهاء يستغلون هذا الكلام في إيه؟ في استحلال الدماء الحرام. وصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فقال عبد الواحد ابن زيد بن الحسن البصري وكلاهما من التابعين، قال يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه، يعني هو ما اشترك في الفتنة بذاتها القتال لكن عاون بلسانه ورضي بقلبه. فقال الحسن يا ابن أخي كم يدا عقرت الناقة؟ قلت يد واحدة. قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ فالرضا مشاركة كما ذكرنا من قبل، إن البعث أشقاها واضح، فبعد ذلك نزل العذاب على كل القرية، مع أن الذي عقر الناقة شخص واحد لكن لأنهم كانوا متمالئين وموافقين ومقرين على ذلك. أي نعم. فهؤلاء الذين سعوا بالوشاية والنميمة والغيبة وأحصوا اجتهادات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وصوروها بحسب ما تتخيل عقولهم الضعيفة وقلوبهم المريضة، جعلوا ذلك كله سلما إلى الفتنة، حتى وصل الأمر إلى قتل ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله عنه. وحين علم حذيفة رضي الله عنه بمقتل عثمان رضي الله عنه قال اللهم ملعن قتلته وشتامه، قتلته والذين كانوا يشتمون أنهم شركاء وهم الذين عطوهم سلما، اللهم ملعن قتلته وشتامه، اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة، اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف. نعم. والحقيقة يعني شؤم الغيبة والنميمة خطير جدا، حتى قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى بالذات في غيبة العلماء قال واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كلام الحافظ ابن عساكر في أن يتوقع سوء الخاتمة والعياذ بالله لمن تلذذ بذكر العلماء بسوء وبغيبتهم. وقد حكى الحافظ ابن حجر عن قاضي من قضاة الشافعية شرح التنبيه في 24 مجلدا، ودرس وأفتى وكثرت طلابه ببلاد اليمن واشتهر ذكره وبعد صيته، قال الجمال المصري مع ذلك، يعني انظر هذا العالم الذي حصل هذا العلم كله، لكن قال الجمال المصري إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسود، اندلع لسانه سقط وخرج لسانه وأسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محي الدين النووي رحمهم الله جميعا، يتكلم ويخوض في حق الإمام الرباني شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى. إن السعيد لمن له من غيره عظة وفي التجارب تحكيم ومعتبر. أين؟ وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الديك، قال إيه لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، الديك الذي يدعو إلى الصلاة بالأذان، فكيف بالذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أولى العلماء الذين يعلمون الناس وينافحون عن الشريعة أن تحترم حرمتهم جزاهم الله خيرا. وقال عمرو بن شرحبيل لو رأيت رجلا يرضع عن زن فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي أصنع، كما يجري على لسان الناس المثل يعني لا تظهر الشماتة بأخيك فأرحمه الله ويبتليك، الجزاء من جنس العمل. وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا، لعل في هذا زجرا عن هذه المعصية. أخيرا الفصل يتعلق بما يجب على من حضر مجلس غيبة، باختصار كما ذكرنا في تضعيف الكلام، إما أن تعرف أن هؤلاء ناس غيابين لحميين اجتهد في أن تتقي شرهم، فإذا قدر وابتليت بمجالستهم فتكن حارسا على لسانك واضح، فإذا حصل جريان للغيبة فتصارحهم فورا من أول مرة يتكلمون، لا تستحي منهم وتترك الاستحياء من الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بحق إذا شهده أو علمه، فينهى عن المنكر يزيل المنكر أو يزول عنه ويغادر المجلس، لماذا؟ أن هذا ظلم، وتعد لحدود الله عز وجل، والله عز وجل يقول ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فمحاصرة للظلم وأهله نهت النصوص عن معاشرة الظالم ومساكنته والركون إليه والقعود معه. قال عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال مالك رحمه الله تعالى إذا حضرت أمرا ليس بطاعة لله ولا تقدر أن تنهى عنه فتنح عنهم واتركهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بحق إذا شهده أو علمه. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني تحميه في غيبته مش تأكل لحمه في غيبته. أي نعم. وقال تبارك وتعالى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فيجب عليك إذا سمعت غيبة أخيك المسلم أن تذب عنه وأن تدافع عنه وتذرأ في نحر هؤلاء الذين يأكلون لحمه بالغيب. يقول صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق وراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. سمع عمار بن ياسر رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومعروف أن في القتال الذي جرى بين الصحابة كان عمار في الجيش الذي كان خصمان في أثناء هذا القتال في هذه الفتنة. واضح؟ فيبدو أن واحد من هؤلاء الناس أراد أن يعزف على هذا الوتر ويقول أن هم خصمان، يعني سوف يوافق ويمرر كلامه. فقال له أسكت مقبوحا منبوحا فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي رواية قاله أغرب مقبوحا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهما كان متقاتلين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني في جانبيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة سنها لنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأقره النبي عليه السلام. إذا سمعت غيبة أخيك تقول له بئس ما قلت، بئس ما قلت، فوالله ما علمنا عليه إلا خيرا. وكان بين سعد وخالد رضي الله عنهما كلام، فذهب رجل يقع في خالد رضي الله عنه عند سعد رضي الله عنه فقال مه إنما بيننا لم يبلغ ديننا. أسكت يعني مه إنما بيننا لم يبلغ ديننا. هذا في حق ما يجب على من حضر مجلس غيبة. أما من وقع والعياذ بالله في الغيبة كيف يتوب من اغتاب؟ التوبة من الغيبة واجبة وشروطها أربعة. الأول أن يقلع المغتاب فورا ويكف عن غيبة أخيه، أول شيء أن يتوقف عن الذنب. الثاني أن يندم على فعلها. الثالث أن يعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية أبدا في المستقبل. فإن كان ناوي في المستقبل يغتاب لا تصح توبته، لابد أن يعزم في المستقبل ما يرجع إلى هذه المعصية. نعم. الرابع أن يستحل من اغتابه من الغيبة ويطلب منه الاستغفار له والعفو عنه. فمهم جدا كما ذكرنا كل واحد من هذه الشروط، واحتاج كلاما مفصلا لكن اختصر. فيعني يقلع ويندم، أن طبعا إذا لم يندم معناه أنه مستحسن الذنب. متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندمه، فلابد من الندم. أين طبعا أيضا يمكن أن نضيف هنا صلاة التوبة، يمكن إنسان أن يصلي صلاة التوبة لعموم الحديث، أن الإنسان إذا ارتكب معصية يتطهر ويحسن الطهور ثم يصلي ركعتين خاشعا يعني الله عز وجل فيهما ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فصلاة التوبة تشرع بعد أي معصية. واضح؟ وتلا النبي عليه السلام قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الحديث ويل لأطماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فالنصيحة لمن واقع هذه المظلمة أن يبادر بالتوبة وأداء الحقوق إلى أهلها والتحلل منهم قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. يعني إلحق الآن في الدنيا وبادر، لماذا؟ ممكن يموت، ممكن أنت تموت، وبالتالي كيف تستحله وكيف يسامحك؟ يعني يبقى المواجهة يوم القيامة: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم أي هناك دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وهذا رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. وقد نقل عن الحسن أن رجلا قال له: بلغني أنك تغتابني، فقال: ما بلغ من قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. إذن أنت تريد مصلحة نفسك وليس فقط حماية أخيك. ولذلك قال ابن المبارك: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي حتى لا يأخذها واحد غريب. أي نعم. وقال ابن المبارك: قلت لسفيان الثوري: ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له. قال: والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى أحد في مصر إلا اغتابني. أي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها. نعم. وعن عائشة بنت طلحة ابن عبد الله قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها أعرابية، فخرجت الأعرابية تجر ذيلها، فقالت ابنة طلحة: ما أطول ذيلها. فقالت لها عائشة: اغتبتيها، أدركيها تستغفر لك. وقال مجاهد رحمه الله: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بالخير. وعن ابن عون قال: جاء رجل إلى محمد ابن سيرين رحمه الله فقال له: إني نلت منك فاجعلني في حل. فقال: إني أكره أن أحل ما حرم الله، وما كان لي فهو لك. فيعني هي كما يقول العلماء، يعني التخلية مقدمة على التحلية، تخلي عن الصفات الرذيلة يقدم على التحلي بالصفات الطيبة. فهذه الفرصة أن نتدرب من الآن، من الآن، من اللحظة التي نحن فيها الآن، نتدرب على حفظ اللسان وبالذات من الغيبة، ومواجهة كل من يستحل حرمات الله سبحانه وتعالى ويخوض في المجالس في عرض إخوانه المسلمين. فننظف قلوبنا وننظف ألسنتنا كما ننظف أجسادنا، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام كله لنا لا علينا، وأن ينفعنا به. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بالنسبة للشرط الرابع اللي هو الاستحلال، في فرق احنا لازم نراعي دايما لما نيجي ندرس مسائل، في حاجة اسمه الحكم الأصلي، وبعدين في الاجتهادات أو اختيارات العلماء. فالمفروض احنا دايما نجتهد في إرساء الأساس الأصلي الذي يقول به العلماء، ثم بعد ذلك ممكن نتعرض للإيه؟ للاختيارات. فاختيار بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا ترتب على الاستحلال أو الإخبار بأنك اغتبت فلانا مسفذة أرجح يعني، فتكتفي بالاستغفار له في السر. هذا اختيار شيخ الإسلام، اجتهاد بعض العلماء، لكن القاعدة الأصلية أنه لا بد من الاستحلال. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 3565-075-75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.